السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم أمين. الليلة سيكون ختم القرآن الكريم بإذن الله عز وجل، وسوف يكون الدعاء في أعقاب الختم. وقد ورد سؤال حول هذا الدعاء، ما أصله وما مدى مشروعيته؟ الوارد عن السلف الدعاء بعد ختم القرآن بدون التزام دعاء معين أو صيغة معينة. المسلم إذا ختم القرآن في رمضان أو في غير رمضان يشرع له أن يرفع يديه وأن يدعو الله عز وجل وأن يسأله من خيري الدنيا والآخرة. لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختم في صلاة رمضان، ولا يعلم في هذا نزاع بينهم. فإذا ختم القرآن سواء على المستوى الفردي في البيت، من ختمه في بيته جمع زوجه وأولاده ودعا الله عز وجل، هكذا صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو. إذا ختمت القرآن في البيت اجمع أهل مراتك وأولادك وادعو الله عز وجل. فهذه من المواضع التي يرجى أن تكون مواضع إجابة الدعاء بإذن الله عز وجل. لكن يعني المشروع ألا يمل الناس، يعني بعض الناس يأخذ ساعة أو ساعة ونص، أحيانا يأخذ في الدعاء ما كأنما يعني قرأ جزءا كاملا من كتاب الله عز وجل أو جزئين، هذا غير مناسب ولم يكن عليه عمل من مضى من السلف الصالح. يدعو الله جل وعلا بما يفتح الله به عليه من الدعوات الجوامع الطيبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، مثل اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، أو اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الدعوات الجامعات كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. واحد سألني سؤال يعني لطيف في هذا، وقال لي في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بحب قارئ صوته جميل أو يؤثر فيه أكثر من غيره، هل علي من حرج إن شددت الرحال لأشهد الختمة مع هذا القارئ أو أعتكف في مسجده أو أنتفع بدروسه؟ هل هناك من حرج؟ تعالوا بنا نفهم الحديث الوارد في شد الرحال ونشوف مدى انطباقه على هذا الكلام. من حيث صحة الحديث، الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تشد الرحال إلى مساجد غير المساجد الثلاثة. شد الرحال معناه السفر، لما روح لمسجد الفاروق مثلا، هذا ليس شد الرحال، ولا كليرليك ولا أي مسجد داخل المدينة، هذا ليس شد الرحال. شد الرحال يكون في السفر. طيب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إما إلى مسجد أو إلى بقعة تقصد بذاتها لاعتقاد فضيلة فيها ومزية فيها عن غيرها من بقية البقاع. لكن من شد الرحال لزيارة رحم جائز، من شد الرحال لزيارة أخ له في الله جائز، من شد الرحال لطلب علم، من شد الرحال لقارئ صوته جميل فيكون أكثر تأثيرا فيه، أو عندما يدعو الله عز وجل يستشعر بمزيد من الخشوع، فهذا لا لم يقصد المكان إنما قصد الشخص. المقصود في الحديث من شد الرحال إلى مسجد أو إلى بقعة اعتقادا منه أن لها فضيلة خاصة تتميز بها وتختلف عن غيرها من البقاع. لكن من شد الرحال لأي غرض آخر مشروع جائز، لا يدخل قطعا في النهي. أن تشد الرحال لطلب العلم، أن تشد الرحال لزيارة أخ لك في الله، أن تشد الرحال لتعزية أخ لك بقريب قد انتقل إلى جوار ربه، سفر قربة، بل السفر البيكنيك لك أن تشد الرحال لسفر بيكنيك، ما فيش لا خصوصية طاعة ولا خصوصية عبادة، لمجرد الترويح عن النفس جائز. يبقى المقصود المنهي عنه في الحديث شد الرحال إلى مسجد بعينه أو إلى بقعة لاعتقاد أفضليتها ولاعتقاد مزيتها ولاعتقاد أن لها خصوصية تختلف عن غيرها من بقية الأماكن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وقد التبس ذلك على بعض الناس فظنوا أن الرجل إذا ذهب من بلد إلى آخر من أجل أن يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد الذي شد الرحل إليه داخل في هذا النهي، وليس الأمر كذلك، بل هذا كما قلت شد الرحل إلى العلم، وشد الرحل إلى العلم لا يدخل فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شد الرحال إلى الأماكن. بعض الناس قال: طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم سبت بيزور مسجد قباء. صحيح، لكن هذا بغير شد رحل، المسافة بين مسجد قباء والمسجد النبوي مسافة مشي، walking distance يعني، هذا لا ينطبق على هذا أنه شد رحل. من زار المدينة المنورة وزار المسجد النبوي يشرع له إن كان مقيما بها أن يزور مسجد قباء كما زاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تطهر في بيته وخرج وزار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كتب له ثواب عمرة. أيضا إن كنت في المدينة يسن لك أن تزور البقيع وأن تزور مقابر شهداء أحد من غير شد رحال. أنت مش تطلع من بيتك مخصوص عشان البقيع، ولا من مزيج خصيصا من أجل أن تزور شهداء أحد، أنت تزور المسجد النبوي، هذا هو المقصود في هذه الرحلة. ثم يأتي بعد هذا القصود التابعة: ما دمت هناك أن تزور البقيع وأن تزور شهداء أحد وأن تزور مسجد قباء، أنت موجود في المدينة سلفا، وبالتالي لم يكن من ذلك شد رحال، بل شدت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد ولا إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان، لاعتقاد خصوصية وأفضلية وميزة خاصة في ذلك المكان تميزه عن غيره، لا يكون هذا إلا إلى الثلاثة المذكورة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ بن باز رحمه الله: يوجد في مدينتنا قارئ جيد يخشع في صلاته ويأتي الناس إليه من مدن بعيدة كالرياض والمنطقة الشرقية والباحة وغيرها، فما الحكم في مجيء هؤلاء؟ وهل صحيح أنهم وقعوا في النهي الوارد في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى؟ نرجو الإفادة والتوجيه. نعم. فقال لا نعلم حرجا في ذلك، بل ذلك داخل في الرحلة لطلب العلم والتفقه في القرآن الكريم واستماعه من حسن الصوت به، وليس السفر لذلك من شد الرحال المنهي عنه. وقد ارتحل موسى عليه الصلاة والسلام رحلة عظيمة إلى الخضر في مجمع البحرين لطلب العلم، أو أمضي حقبة، لو أمشي سنين همشي يعني لغاية ما أوصل. ولم يزل أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يرتحلون من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد لطلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. سأل آخر أحد المشايخ فقال ما حكم السفر من أجل العزاء؟ عرفت أن أحد إخواننا مات والده أو مات ولده، وأحببت أن أسافر إليه لكي أعزيه ويربط الله بعزائي له على قلبه. فقال السفر من أجل ذلك سفر لقربى، والسفر للقرب مشروع، كإنسان يسافر مثلا لزيارة صديقه، يسافر لطلب العلم، يسافر لأجل زيارة مريض، كل هذا من الأمور المشروعة. إنما النهي عن السفر إلى البقع، الأماكن التي تعتقد أن لها أفضلية خاصة تميزها عن غيرها من سائر الأماكن، إنما النهي عن السفر للبقع أن تسافر إلى بقعة تعظمها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل، فالمعنى إلى بقعة تعظم، فلا يسافر إلى القبور ولا إلى المساجد من سوى هذه الثلاثة. أما كونك تسافر مثلا للتعزية فأنت لم تقصد مثلا تعظيم بقعة معينة ولا تعظيم مسجد معين، إنما قصدت أن تسافر لأجل أن تعزي فلانا سواء كان في هذا البلد أم كان في بلد آخر أنت قصدته هو. يعني لو ما كانش في دلس مش السفر يعني إلى دلس، حيثما كان فأنت تقصده لا تقصد المنطقة التي وجد فيها، إنما قصدت أن تسافر لأجل أن تعزي فلانا سواء أكان في هذا البلد أم في هذا البلد، في هذا البيت أم في هذا البيت. مثل لو أراد أن يسافر الإنسان لزيارة إنسان أو لزيارة مريض فقصد تحصيل هذه المصلحة. وقال كما جاء في الخبر قصة الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله، فأرصد الله له على مدرجته ملكا فقال هل لك نعمة تربها عليه؟ قال لا. قال فإني رسول الله إليك أن الله أدخلك الجنة أو أن الله أحبك لمحبتك له وقصدك زيارته في الله عز وجل. فيستفاد من فتاوى أهل العلم أن شد الرحال إلى بقعة معينة معتقدا شرفا وفضيلة للمكان ذاته لا تجوز إلا إلى المساجد الثلاثة. أما شد الرحال إلى مكان من غير اعتقاد فضيلة له بذاته، إنما لوجود عالم فيه يتعلم منه أو رحم له يصلهم أو صديق له يزوره، فكل ذلك جائز لأنه لا يعتقد أن لهذه البقعة أو لهذا المكان مزية بذاته. فلو أن العالم أو القريب أو الصديق الذي قصده انتقل إلى بلد آخر لغير وجهته وقصد البلد الآخر، يبقى أن تسافر للاعتكاف في مسجد لحسن تنظيم الاعتكاف فيه ولكونه يلتقى فيه بباقة من أهل العلم أو بثلة من إخوانك في الله عز وجل تتعاون معهم على البر والتقوى، فالظاهر أن هذا على أصل الجواز. متابعة حول قضية أخرى ذكرناها أمس، التألي على الله عز وجل، ذكرنا أنه من مبطلات الأعمال. والله لا يغفر الله لفلان، من ذا الذي أدرك؟ وما أدرك حتى بما يختم له؟ من ذا الذي يتألى على الله؟ الله جل وعلا غفر له لهذا الذي تألى، يعني لهذا الذي ذكر عنه أن الله لن يغفر له، ثم أحبط عمل من قال هذه المقولة. هل ينفع واحد يقول لواحد صلاتك مش مقبولة؟ تكده صلاتك مش مقبولة. هل هذا من التقول على الله؟ أولا القبول وعدم القبول مسألة مردها يعني إلى الله عز وجل، لكن لهذا بعض يعني العلامات. لو واحد صلى من غير وضوء قد يقول صلاتك غير مقبولة، لأن الصلاة باطلة والله جل وعلا لا يقبل صلاة باطلة. لو واحد صلى وتعمد أن لا يقرأ الفاتحة في صلاته، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لو واحد لا يقيم صلبه في ركوع ولا في سجود، والحقيقة محنة أني رأيتها في هذا المسجد وعجيبة، رغم يعني نحن منذ سنوات في هذا المسجد نحدث الناس، ولا يزال بعض إخواننا لا يقيم صلبه في ركوع ولا سجود. هذه قضية خطيرة جدا، لأن الصلاة باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه يفعل ذلك: صل فإنك لم تصلي. فرجع صلى نفس الصلاة، قال: صل فإنك لم تصلي. رجع صلى نفس الصلاة، قال: صل فإنك لم تصلي. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه أن يطمئن راكعا ويطمئن ساجدا ويطمئن قائما. بعض إخواننا عندما يركع يدب حانق مباشرة، ما فيش ثانية، ما اطمأن، لا استتم ركوعا ولا اطمأن في ركوع، لم يركع أصلا الركوع المشروع ولم يطمئن راكعا. فالصلاة لما تفقد ركنا من أركانها أو شرطا من شروط صحتها، لو دخلت امرأة إلى المسجد ولبسة من جيب وبعدين صلت، نقول لها الصلاة مش صحيحة ومش مقبولة، لأنها ليست صحيحة فهي ليست مقبولة. فإن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، أيضا ما كان شرطا للصحة كان شرطا للقبول عند الله عز وجل. الكلام مفهوم واضح، لكن أحيانا واحد يلاقي واحد أخلاق وحشة مثلا يجعر، يقول أنت صلاتك مش الصلاة دي، مدام يعني لم تهذبك ولم تؤدبك صلاتك غير مقبولة. لا، كده أنت تجاوزت الحد. أنت لك أركان الصلاة وشروط الصحة، أما من جاء بصلاته مستوفين أركانها وشروط صحتها، صحت من حيث الظاهر، وأمر القبول ليس إليك، أمر القبول إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تستطيع أن تتقول على الله وأن تقول إن الله لن يقبل صلاتك. من أخبرك أن الله لا يقبل صلاته؟ هذا من تقولك على الله سبحانه. ومن الكبائر أن نقول على الله ما لا نعلم. لكن التألي على الله سبحانه وتعالى أن تقسم، الفرق بين دي، ده تقول على الله. لكن في بقى التألي، واحد يقسم: أقسم بالله صلاتك دي ما هتقبل، هذا من كيسك. لو عندك سبب من أسباب البطلان، صلى من غير وضوء، صلى بعورة مكشوفة وهو يعلم لم يقم صلبا لا في ركوع ولا في سجود، إذا قلت سبب من أسباب البطلان تخلف شرط من شروط الصحة، كلامك مظبوط. أما لمجرد أن رأيت منه سوء خلق أو شراسة طباع فأقسمت أن صلاته لن تقبل، فهذا خطيرة جدا جدا عليك. احذر أن تقع في شيء مثل هذا، لأن العلم بوقوع القبول أو عدم قبوله من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. اللهم اهدنا سواء السبيل. لكن واحد قال: يا أخي مش في حديث بيقول إن رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره؟ رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. ما قصة هذا الحديث؟ نعم، الربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو. أهلها قالوا مستعدين ندفع فلوس، سامحونا وندفع فلوس، فأبوا وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بالقصاص، اكسر سنتها كما كسر سنت. فقال أنس ابن النضر: أتكسر أو أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بر. هو قال يعني قالها ثقة في الله عز وجل، حسن ظن به، حسن رجاء فيه، عشم، مش معنى أنه بيقسم على الله سبحانه وتعالى، كأنها من جنس الدعاء والرجاء وحسن الظن في الله عز وجل. ومن ثم المعنى أنه لو حلف على شيء أن يقع أو أن لا يقع ثقة بالله وحسن ظن به لأبره الله عز وجل. الإمام النووي رحمه الله يقول: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله له إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله عز وجل. وقيل القسم معناه الدعاء. يبقى معنى الإقسام على الله أن يقول الإنسان: والله لا يكون كذا، أو والله لا يفعل الله كذا. وهذا كما يقول أهل العلم نوعان: أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل وقوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه الله بشيء، فهذا جائز. إذا كان مردها إلى ثقة المقسم بالله، إلى قوة إيمانه به مع اعترافه بضعفه وعدم إلزامه ربه بشيء، هذا جائز. نعم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. النوع الثاني: ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس وأنه يستحق على الله كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرما، وقد يكون محبطا للعمل كله. فينتبه إلى هذه الدقائق ونحن نتعامل مع الله عز وجل، فإن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في طليعة وفي مقدمة ما نحرص عليه من عمل ومن أدب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. يبقى التألي معناه الحلف، ومنه قول الله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. هذه الله جل وعلا أنزلها في أبي بكر الصديق عندما أقسم ألا ينفق على مصطح، فالله جل وعلا أنزل في كتابه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فقال: بلى يا ربي، أحب أن تغفر لي. وأعاد نفقته على مصطح ولم يقطعها عنه أبدا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في ليلتكم هذه آخر ليلة وترية من ليالي شهر رمضان. يختم القرآن في هذه الليلة، وربما تطوى صحائفه وتغلق ملفاته عما قريب، فأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر.